بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الرابع من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر رحمه الله، ولا زال الكلام يتعلق بالحديث الصحيح وأهم الكتب المصنفة في الحديث الصحيح. وانتهى الكلام في درسنا السابق عن كتاب المستدرك على الصحيحين للحافظ الحاكم رحمه الله، وختمنا بكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله عندما قال إن موقع للحاكم التساهل، لأنه سود الكتاب لينقحه فعجلته المنية، هكذا قال. وبذلك انتهى الكلام عن مستدرك الحاكم، وتبين لنا أن الإمام الحاكم رحمه الله صنف هذا الكتاب ليستدرك على الصحيحين، وأن هناك أحاديث صحيحة لا توجد في الصحيحين، فأتى بأسانيده بأحاديث لا توجد في الصحيحين، لكن أهل العلم انتقدوا هذا الكتاب وذكروا تساهل الحاكم رحمه الله، وأحصوا كثيرا من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة في هذا الكتاب، لكنه قد توجد فيه أحاديث صحيحة لا توجد في الصحيحين، وهذا أمر معلوم عند أهل العلم. والحافظ الذهبي أيضا خدم المستدرك وخرج أحاديثه، ووافق الحاكم الإمام الحاكم في كثير من الأحاديث بالنسبة للصحة، وانتقد بعض الأحاديث التي في المستدرك، فرحم الله الإمامين رحمة واسعة. نبدأ درس اليوم أيضا في نفس السياق، الكلام عن الحديث الصحيح، وهو النوع الأول من أنواع الحديث في هذا الكتاب الباعث الحثيث لأحمد شاكر رحمه الله. فيقول أحمد شاكر وينقل عن الأصل الذي يشرحه ويعلق عليه، وكما علمنا أن الأصل الذي يشرحه أحمد شاكر رحمه الله هو كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. فهنا يبدأ الكلام عن موطأ الإمام مالك رحمه الله، ولا شك أن موطأ الإمام مالك يأتي بعد الصحيحين في القيمة الحديثية، وفي أيضا صحة الأحاديث التي يذكرها الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وهو قبل الصحيحين، قبل الصحيحين. يقول هنا القول تنبيه للحافظ ابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث، هو اختصر كتاب علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح رحمه الله، وعلق عليه وزاد على كتاب ابن الصلاح. وأحمد شاكر رحمه الله في هذا الكتاب الباعث الحديث يشرح ويعلق على كتاب ابن كثير رحمه الله، وينقل من الأصل من كتاب ابن كثير، ويعلق عليه ويشرح عليه ويزيد عليه، ويوضح أيضا ما قد يشكل على كثير من أهل العلم، ويذكر أيضا الخلاف أيضا في بعض المسائل والمصطلحات عند علماء الحديث. فهنا يقول تنبيه، قال ابن كثير رحمه الله هنا تنبيه، قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. قال أحمد شاكر: أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي، وابن أبي حاتم في آداب الشافعي، وانظر التمهيد لابن عبد البر. فأحمد شاكر رحمه الله هنا خرج كلام الإمام الشافعي وثناءه على كتاب مالك رحمه الله وهو الموطأ. قال ابن كثير: إنما قاله قبل البخاري ومسلم، يعني أن الإمام الشافعي قال عن الموطأ قبل أن يصنف الصحيحان بخاري ومسلم. ثم قال ابن كثير: وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج. إذن هو يشير ابن كثير رحمه الله إلى أن هناك كتب أيضا قبل الصحيحين صنفت، بالإضافة إلى الموطأ أيضا هناك كتب أخرى أيضا صنف بعض أهل العلم في العناية بالحديث الصحيح وغيره. هو يشير هنا إلى بعض ما صنف. قال: السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى ابن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام، وغير ذلك. يشير إلى بعض المصنفات لهؤلاء الأئمة في العناية بالحديث الصحيح. ثم يقول ابن كثير: وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. إذن يثني الإمام ابن كثير على الموطأ، ويشير إلى أن هناك من صنف في جمع الأحاديث أيضا الصحيحة وغيرها، لكن موطأ الإمام مالك أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما من الموطأ وأكثر أحاديث. أحمد شاكر رحمه الله يقول تعليقا على هذا الكلام: قال السيوطي في شرح الموطأ: الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء، وهذا غير صواب، وهذا غير صواب. كان أحمد شاكر رحمه الله يستدرك على الحافظ السيوطي رحمه الله في شرح الموطأ، لأن الحافظ السيوطي رحمه الله قال: الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء، يعني كل ما في الموطأ صحيح. فهنا أحمد شاكر يستثني، قال: وهذا غير صواب، يستدرك قال: هذا غير صواب، والحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كلها، بل هي في الصح كأحاديث الصحيحين، وأن ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرى، وإنما لم يعد في الكتب الصحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره. يعني يشير أن كلام السيوطي يحمل على الأحاديث الموصولة المرفوعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مسندة وموصولة غير منقطعة، أما في الموطأ قال هناك مراسيل حديث مرسلة، هناك بلاغات. لما مالك يقول: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أين الإسناد؟ فيقول هنا أحمد شاكر: هذا يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها، على بد يبحث في الأسانيد، قد يكون فيها صحيح وقد يكون فيها غير الصحيح. و يشير إلى السبب لماذا لم يذكر الموطأ من ضمن الكتب الصحاح، قال: لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك، يعني كثرة المراسيل والبلاغات والآراء الفقهية لإمام مالك، فهو ليس من الكتب التي ذكرت فيها الأحاديث الصحيحة المسندة الموصولة مثل الصحيحين، لا، فيه مراسيل أحاديث مرسلة، وفيه بلاغات، وفيه آراء فقهية للإمام مالك، لذلك لم يعد في الكتب الصحاح. ثم قال أحمد شاكر: ثم أن الموطأ رواه عن مالك كثير من الأئمة، وأكبر رواياته فيما قالوه رواية القعنبي، والذي في أيدينا منه رواية يحيى الليثي وهي المشهورة الآن، ورواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وهي مطبوعة في الهند. يشير رحمه الله محمد شاكر إلى أن الموطأ رواه كثير من الأمة، وفيه اختلاف كبير في رواية الأحاديث وفي عدد الأحاديث التي رويت حسب هذه الروايات عن الإمام مالك، روايات الموطأ. فنعود للأصل الذي ينقله أحمد شاكر عن الإمام بن كثير، قال: وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، يعني يلزمهم بما في الكتاب من أحاديث وأقوال فقهية للإمام مالك. منصور الخليفة العباسي طلب من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، يعني يلزم الناس بما في كتاب الموطأ، فلم يجبه إلى ذلك، لم يقبل الإمام مالك. قال: وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف. وقال يعني مالك: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. يقول للمنصور الخليفة العباسي: لا، لا نلزم الناس بالموطأ. لماذا؟ لأن العلماء الآخرين أيضا جمعوا الأحاديث وعندهم أحاديث ليست في الموطأ، واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، فلا نلزمهم بالموطأ. وهذا من تمام علمه والتصافي بالإنصاف كما يقول ابن كثير. وقال: وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتابا التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. ولا شك، قال أحمد شاكر: وقد طبع كتاباه كاملين في نحو 60 مجلدا، كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار لابن عبد البر حافظ المغرب رحمه الله، علق ودرى وذكر أسانيد الموطأ واستنبط المسائل، فهما كتابان، التمهيد والاستذكار، كتابان من المراجع في علم الحديث والأسانيد، وكذلك أيضا في علم الفقه، فذكر فيه أحاديث الموطأ وعلق على أسانيدها وذكر طرق هذه الأحاديث في هذين الكتابين. فينبغي لطلبة العلم اقتناء هذين الكتابين لما فيهما من الفوائد الحديثية والفقهية والأصولية. والإمام ابن عبد البر رحمه الله حافظ المغرب في زمانه، حافظ المغرب في زمانه، فلا شك أن هذين الكتابين من المراجع التي يحتاجها العلماء وطلبة العلم. قال بعد ذلك ابن كثير: هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مستندة إلا على ندور، يعني الكلام لا زال عن الموطأ. وأحمد شاكر هنا يعلق، قال: ولابن الصلاح جزء منها في هذه البلاغات، وهي 4 طبع في بلاد المغرب، يشير إلى البلاغات التي في الموطأ. وتوجد بلاغات، ما معنى البلاغات؟ بلاغات يعني ليست موصولة، مثل قول الإمام مالك في الموطأ، قال عن الراوي عنه يحيى الليثي، قال عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى أو أنسى لأسن. هذا من بلاغات الإمام مالك عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه، هذا من بلاغات، هذا غير موصول، لأن الإمام مالك لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هناك رجال بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أين هم في هذا الإسناد؟ فهذه هي البلاغات، وهي كثيرة، في موطأ الإمام مالك. فالإمام ابن عبد البر اعتنى بهذه البلاغات، بل ابن الصلاح قبل ابن عبد البر. ابن الصلاح كما يقول هنا أحمد شاكر، والابن الصلاح جزء في هذه البلاغات، جمع هذه البلاغات وحاول أن يسندها ويذكر أسانيدها وطرقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا ينتهي الكلام عن الموطأ، الآن يبدأ عنوانا جديدا، إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. أيضا الآن ابن كثير رحمه الله قال: وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، هذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة منكر. قال أحمد شاكر: من ذلك ما أخرجه، يعني الترمذي، من طريق حسين بن عمر الأحمسي بسنده عن عثمان بن عفان مرفوعا: من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنهل مودتي. وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حسين بن عمر الأحمسي، وليس عند أهل الحديث بذاك القوي. قال أحمد شاكر، وذكر أيضا الألباني رحمه الله: بل هذا حسين هو كذاب، كما قال ابن خراش وغيره. وقال البخاري عن هذا حسين: منكر الحديث. إذن هذا حديث موضوع لكنه موجود في سنن الترمذي. وقول أو تسمية الحاكم أبي عبد الله الخطيب البغدادي لسنن الترمذي بالجامع الصحيح، هذا تساهل، لأنه ليس كالصحيحين، بل فيها حديث موضوعة وضعيفة ومنكرة، هكذا أهل العلم وجدوا. فلا يصح أن يقال لسنن الترمذي الجامع الصحيح. ثم قال ابن كثير: وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي أنه صحيح فيه نظر، وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم: غير مسلم. غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين، يعني في سنن النسائي رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. وأحمد شاكر رحمه الله هو يقول: ولا نعلم عن هذا الكتاب شيئا سوى اسمه. هذا كتاب الأحكام الكبير مفقود للحافظ ابن كثير. شاهد هنا أن الكلام لا زال متواصل عن الحديث صحيح، ومن أهل العلم ذكر أن سنن الترمذي اسمه الجامع الصحيح، وهذا غير صحيح لوجود أحاديث منكرة. ومنهم أيضا ذكر أن سنن النسائي أيضا أنه الأحاديث التي فيه صحيحة أيضا قالوا فيه نظر، يقول ابن كثير، لأنه وجدت فيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة. لكن لا شك من استقرأ من أهل العلم وجد بأن سنن النسائي أصح الكتب الأربعة أصحاب السنن، هو أصحها سنن النسائي، أصح الكتب الأربعة، كتب السنن الأربعة سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، هذه السنن الأربعة أصحها وأقواها في الأحاديث سنن النسائي، هذا الذي ذكره العلماء المتأخرون بعد أن رأوا أسانيد هذه الكتب الستة، فوجدوا أن أحاديث النسائي هي أقوى. هنا يأتي الكلام أيضا في أن هناك أيضا أحاديث صحيحة في مسند الإمام أحمد رحمه الله، والآن الكلام عن مسند الإمام أحمد. قال ابن كثير: وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد أنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة كحديث فضائل المرو وشهداء عسقلان والبرث الأحمر عند حمص. برث الأحمر أرض لينة عند حمص جاء فيها حديث لكنه موضوع، وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. هذا كلام ابن كثير رحمه الله، وأيضا انتقاده لكلام الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عندما ذكر مسند الإمام أحمد قال أنه صحيح. فابن كثير رحمه الله يقول: لا، هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف من الحافظ أبي موسى. لماذا؟ لأن في مسند الإمام أحمد أيضا في أحاديث ضعيفة بل موضوعة. أحمد شاكر رحمه الله قال في تعليقه هنا عند كلام ابن كثير فإن في أحاديث ضعيفة بل موضوعة، قال أحمد شاكر: قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة: الحق أن حديثه جيات، حديث المسند جيات، والضعاف منها إنما يريدها للمتابعات، وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد، أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئا فشيئا وبقي بعده بقية. كأن الحافظ ابن حجر يعتذر للإمام أحمد بن حنبل عن وجود هذه الأحاديث الضعيفة في المسند، في المسند. وأيضا أحمد شاكر رحمه الله أيضا يعلق هنا على كلام ابن كثير عندما قال: كحديث فضائل المرو وشهداء عسقلان والبرث الأحمر عند حمص، والبرث الأحمر عند حمص. ينقل الآن أحمد شاكر كلام العراقي رحمه الله الحافظ، قال العراقي في شرحه كتاب ابن الصلاح: وأما وجود الضعيف فيه، يعني مسند أحمد، فهو محقق، بل فيها حديث موضوعة وقد جمعتها في جزء، وقد ضعف الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه، إلى أن قال حافظ العراقي، إلى أن قال: وحديث أنس عسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم. قال: وما فيها أيضا من المناكير. طبعا يشير رحمه الله إلى أن هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة، من الأحاديث الموضوعة. ثم يقول، قال يعني الحافظ العراقي: ومما فيه أيضا من المناكير، مما في المسند من الأحاديث المناكير، حديث بريدة: كونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنين، إلى آخره. يشير هذه مثل أمثلة على الأحاديث الموضوعة والمنكرة التي في المسند. ثم قال أحمد شاكر: وللحافظ ابن حجر رسالة سماها القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، رد فيها قول من قال في المسند موضوعات. وللشيخ ابن تيمية كلام حسن في ذلك، ذكره في التوسل والوسيلة، كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال محصله، محصل كلام شيخ الإسلام في هذا الكتاب: إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كذا فليس في المسند من ذلك شيء، وإن كان المراد ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لغلط راويه أو سوء حفظه ففي المسند والسنن من ذلك كثير. ثم يقول أحمد شاكر: وقال ابن الأثير في النهاية في مادة برث، وفيه يبعث الله منها 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، فيما بين البرث الأحمر وبين كذا، البرث الأرض اللينة، وجمعها براث، يريد بها أرضا قريبة من حمص قتل بها جماعة من الشهداء الصالحين. لكن هذا الحديث حديث موضوع ومثال لما في مسند الإمام أحمد. ثم يقول ابن كثير رحمه الله في الأصل الآن: ثم أن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا يعني في المسند، مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته. حديث كثيرة جدا. قال أحمد شاكر رحمه الله: مثاله حديث عائشة في قصة أم زرع، فقد ذكر الحافظ العراقي أنه في الصحيح وليس في مسند أحمد، إذن هذا يشير أن الإمام أحمد لم يجمع كل الأحاديث الصحيحة، بل يوجد في الصحيحين أحاديث صحيحة لا توجد في مسند الإمام أحمد. ثم قال ابن كثير: بل قد قيل أنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200، قال أحمد شاكر رحمه الله: في هذا غلو شديد، بل نرى أن الذي فات المسند من الأحاديث شيء قليل، وأكثر ما يفوته من حديث صحابي معين يكون مرويا عنده معناه من حديث صحابي آخر. فلو أن قائلا قال أن المسند قد جمع الستة وأوفى بهذا المعنى لم يبعد عن الصواب والواقع. والإمام أحمد هو الذي يقول لابنه عبد الله راوي المسند عنه: احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. وهو الذي يقول أيضا: هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث و50,000، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. قال الحافظ الذهبي هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا حديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء، ما هي في المسند. هذا كلام شاكر أحمد شاكر رحمه الله في كتابه الباعث الحديث، ينقل لنا أقوال أهل العلم كل ذلك في الكلام عن المسند، مسند الإمام أحمد، وأن فيه أحاديث صحيحة. وهذه المعلومات تفيد طلبة العلم كثيرا في معرفة هذه الكتب وما فيها من الأحاديث وكلام أهل العلم في هذه الكتب. هنا أيضا يبدأ الكلام أيضا عن الكتب الخمسة وعن غيرها. يقول ابن كثير رحمه الله الآن في الأصل، قال: وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي، السلفي قال أحمد شاكر السلفي بكسر السين وفتح اللام نسبة إلى سلفة، لقب لأحد أجداده، وهو أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد، أحد الحفاظ الكبار قصده الناس من البلاد البعيدة ليأخذوا عنه. مات 76 و500، وقد جاوز 100 بنحو 6 سنين. له ترجمة جيدة في تذكرة الحفاظ. هنا أحمد شاكر يفيدنا هنا عن هذه النسبة للحافظ أبي طاهر السلفي. وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، أنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. قال: هذا تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال أحمد شاكر: أجاب العراقي بأن السلفية إنما قال بصحة أصولها كما ذكره في مقدمة الخطابي، إذ قال: وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اعتمد أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها. قال العراقي: ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون صحيحا. انظر شرح العراقي صاد 47. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله في التعليق على كلام الحافظ السلفي. قال ابن الصلاح الآن كلام ابن كثير قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك، يعني الكتب الخمسة البخاري ومسلم سنن أبي داود ترمذي والنسائي، هذه الخمسة، وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود طيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوية وعبيد الله بن موسى وغيرهم. هؤلاء كلهم صنفوا في المسانيد مسند الإمام أحمد، مسند عبد بن حميد، مسند الدارمي وهكذا، فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. هنا انتهى الكلام عن هذه الكتب الخمسة التي أشار إليها ابن كثير رحمه الله. الآن يأتي الكلام أيضا عن التعليقات التي في الصحيحين، المعلقات. لا زال الكلام يتعلق بالنوع الأول من أنواع الحديث، وهو الحديث الصحيح، عن الحديث الصحيح وتعريف الحديث الصحيح والكتب التي عنيت بجمع الأحاديث الصحيحة. هنا يأتي الكلام عن التعليقات التي في الصحيحين، يعني المعلقات، المعلقات التي في الصحيحين، يعني ما سقط أول إسناده ولو إلى منتهى، هذا يسمى حديث معلق. يعني يقول البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معلق. أين السند؟ كثير منها الأسانيد متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل منها ما هو موجود في الصحيحين وهكذا. هنا يأتي كلام ابن كثير رحمه الله، يقول وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. وحاصل الأمر أحمد شاكر رحمه الله يقول يعني التي في مسلم بخلاف التي في البخاري فهي كثيرة. إذن هنا كلام من كثير أن أبا عمرو بن الصلاح في كتابه علوم الحديث تكلم على هذه التعليقات، يعني الأحاديث المعلقة التي في الصحيحين، قال وفي مسلم أيضا لكنها قليلة. إذن أحمد شاكر هنا يبين لنا أن هذه المعلقات التي في صحيح مسلم هي القليلة، أما المعلقات التي في البخاري فهي كثيرة وهي أقسام. قال حتى كتب، قال أحمد شاكر يعني التي في مسلم 14 بخلاف التي في البخاري فهي كثيرة، حتى كتب الحافظ ابن حجر في تخريجها كتابا سماه تغليق التعليق، ولخصه في مقدمة فتح الباري في 56 صفحة كبيرة. يشير رحمه الله إلى هذه المعلقات التي في الصحيحين، ثم يقول ابن كثير في الأصل وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم، الجزم يعني قال، قال هذه فيها من صيغ الجزم، أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، نظر فيما بعد ذلك، وما كان منها يعني من هذه المعلقات التي في البخاري بصيغة التمريض، بصيغة التمريض. قال أحمد شاكر صيغة الجزم قال، روى، جاء، عن. صيغة التمريض نحو قيل، روي، عن، يروى، يذكر، ونحوها ونحوها. هذه فائدة من أحمد شاكر رحمه الله، لا بد لطلبة العلم ينتبهوا لهذه الصيغ، هذه المصطلحات. فصيغة الجزم قال، روى، جاء، عن. صيغة التمريض، صيغة التمريض ليست صيغة جزم، صيغة تمريض. قيل، روي، عن، يروى، يذكر، يحكى، ينقل، ونحوها. قال وما كان منها من هذه المعلقات التي في الصحيحين بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأن قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، يعني وقع في ذلك من هذه المعلقات بصيغة التمريض لكنها صحيحة، وربما رواها مسلم، ربما رواها مسلم. قال ابن كثير وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع، يعني البخاري، البخاري صحيح البخاري، وسم كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا اسم صحيح البخاري، هذا هو الاسم، اسم صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه،
هذا هو اسم الكتاب، لكن يختصر عند العلماء يقول هو صحيح البخاري. قال بعد ذلك ابن كثير: فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر، يعني غير معلق، غير معلق. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق، أنه تعليق. أحمد شاكر رحمه الله هنا ينقل لنا، فأما إذا قال البخاري قال لنا، أحمد شاكر رحمه الله يقول: قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: استقريت كثيرا من المواضيع التي يقول فيها البخاري في الجامع قال لي، فوجدته في غير الجامع يقول فيها حدثنا، لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ، والله أعلم. هذه فائدة أيضا جيدة. أيضا يقول ابن كثير وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا فيما سبق، لأن من أهل العلم ابن كثير يقول هو متصل عند الأكثر يعني غير معلق، وابن الصلاح ذكر أن بعض المغاربة قالوا لا هو معلق، يشير إلى الخلاف، يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. وقال ابن كثير: وقد رد ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة، عرضا يعني للكتاب على الشيخ، ومناولة ومناولة. وأنكر ابن الصلاح، قال ابن كثير: وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، يعني علقه بصيغة الجزم البخاري. وقال ابن الصلاح: أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار، من حديث هشام بن عمار. هنا قال: وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي. أحمد شاكر رحمه الله يقول حديث الملاهي هو حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري مرفوعا: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قال: والحرى بالكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء هو الفرج، والمراد استحلال الزنا، يستحلون الحرى يعني يستحلون الزنا. قال: وهذه الروايات الصحيحة في جميع نسخ البخاري وغيره. هذا كلام أحمد شاكر رحمه الله. ورواه بعض الناقلين الخز بالخاء والزاي المعجمتين وهو تصحيف، فمن روى هذا الحديث ليكونن من أمتي قوم يستحلون الخز، الخز يعني الحرير، هذا تصحيف خطأ، هو الحرى يعني بمعنى الزنا. هذا كلام أحمد شاكر رحمه الله. ثم يقول: ورواه بعض الناقلين الخز بالخاء والزاي المعجمتين وهو تصحيف، كما قال الحافظ أبو بكر بن العربي، انظر فتح الباري جزء 10 صفحة 45، وقد أطال في شرح الحديث وفي الكلام على تعليق البخاري إياه. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله. وشيخ الألباني رحمه الله تكلم عن هذا الحديث في سلسلة الحديث الصحيحة رقم 91، وكذلك في مقدمة ضعيف الأدب المفرد تكلم على هذا الحديث وبين صحته ورد على ابن حزم أيضا ومن قلد ابن حزم في هذا الأمر، فقالوا ليس هناك حديث صحيح في ذم الملاهي، لكن هذا الحديث صح وثبت في صحيح البخاري ولو كان معلقا، لكنه قاله بصيغة الجزم، كذلك هو ثابت أيضا من حديث هشام بن عمار. وابن القيم رحمه الله في إغاثة الأفهام صحح أيضا هذا الحديث، فهو حديث صحيح عند أهل العلم. وقال بعد ذلك: قلت، ابن كثير يقول قلت: وقد رواه أحمد في مسنده، هذا الحديث نفسه ليس فقط عند البخاري معلقا بصيغة الجزم، لا، رواه أحمد في المسند وأبو داود في سننه، وأبو داود في السننه، والحديث في سنن أبي داود رقم 3688، كذلك أيضا أعاده أيضا في سنن أبي داود رقم 4039، فهو حديث صحيح. قال: ابن كثير وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا. إذن له طرق أخرى أيضا هذا الحديث. قال ابن كثير كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد. ثم قال ابن كثير رحمه الله ثم حكى يعني ابن الصلاح أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول صحيحين سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ يعني بعض الأسانيد بعض الألفاظ في بعض الأحاديث في البخاري ومسلم انتقدت من النقاد الكبار انتقدها بعض الحفاظ يقول ابن كثير كالدارقطني وغيره. أحمد شاكر يقول الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين ومن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر أن حديث الصحيحين صحيحة كلها ليس في واحد منها مطعن أو ضعف وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أنه ما انتقدوه لم يخالف أحد فيها فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة. هذا كلام أحمد شاكر رحمه الله. ثم قال وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وأنقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أمة الحديث وأحكم عن بينة والله الهادي إلى سواء السبيل. ده كلام أحمد شاكر رحمه الله. وشيخ الألباني رحمه الله أيضا له كلام في ما يتعلق بهذا الأمر ذكره في بعض كتبه. قال الألباني رحمه الله تتبعت كثيرا منها حديث الصحيحين فوجدت بعضا منها ضعيفا قد ضعفها كثير من العلماء المحققين من المتأخرين كابن تيمية وغيره. وقال وللحافظ العراقي كتاب جمعه فيما تكلم فيه من أحاديث الصحيحين بضعف أو انقطاع ذكره في المقدمة في شرح المقدمة كتاب تقييد والإيضاح للحافظ العراقي رحمه الله. قال ومن تلك الأحاديث حديث مسلم عن عائشة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما غسل. عائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. قال وفيه علتان عن عنة بن الزبير عن جابر وعياذ بن عبد الله قال ابن حجر فيه لين ولذلك أوردته في سلسلة الحديث الضعيفة 976 رجحت فيه أنه موقوف عليها بسرد صحيح. يشير الألباني رحمه الله إلى هذا الحديث ويذكر أنه رواه مسلم لكنه حديث ضعيف وذكر له العلة التي ذكرها. الشاهد هنا قال ابن كثير رحمه الله ثم استنبط يعني ابن الصلاح من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث الصحيحين لأن الأمة معصومة عن الخطأ فما ظنت صحته وجب عليها العمل به ولا بد أن يكون صحيحا في نفس الأمر. وهذا جيد. قال وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك يعني الظن ولكن القطع لا. ثم قال ابن كثير قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه ورشد إليه والله أعلم. أحمد شاكر هنا يعلق قال اختلفوا في الحديث الصحيح هل يوجب العلم القطعي اليقيني أو الظني وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى تحقيق. ثم تكلم عن هذه المسألة من أراد أن يرجع إليها في كلامه رحمه الله. قال بعد ذلك حاشية يعني قال ابن كثير حاشية ثم وقفت بعد هذا على كلام شيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث يعني الحديث الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد السفرائييني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. قال ابن تيمية وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق السفارايني وابن فورك. قال ابن تيمية ومذهب أهل الحديث خاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا، فوافق فيها هؤلاء الأئمة. هذا الكلام يتعلق بالحديث وأنه قطعي الدلالة، وهذه المسألة أشار إليها أحمد شاكر رحمه الله وبين خلاف أهل العلم، وأن الحديث الصحيح هل يوجب العلم القطعي اليقيني أو الظني. وذكر ابن كثير رحمه الله أن الحديث الصحيح يوجب العلم القطعي اليقيني، وأنه يجب العمل به في هذا الدين. انتهى الكلام هنا عن الحديث الصحيح، عن النوع الأول من أنواع الحديث في هذا الكتاب الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث. يسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.